Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء في برنامجنا ليوم الخميس الموافق 28 نوفمبر عام 2019. برنامجنا بيشتمل على نشرة الاخبار وبرامج اخرى متفرقة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الاخبار واليكم عناوينها. حمدوك يقول عملية التفاوض حول السلام يجب أن تستصحب رؤية شاملة لا تستثني أحدا ولا تقصي أي منطقة في السودان. مبادرة شعبية لحل النزاع بين مكونات البحر الأحمر، ورئيس الوزراء يوجه بمواصلة الجهود وصولا لاتفاق نهائي بديلا للهدنة. ترتيبات جارية لرسم ملامح دولة جديدة مدنية ترعى مصالح المواطنين وتعزيز الإحساس بالعدل بين المسلمين والمسيحيين. جرح 3 أشخاص في حوادث منفصلة بوسط وغرب دارفور، واتفاق مصالحة بين الفور والمهادي في منطقة متجوك بمحلية كرينيك. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الأمين رمضان حماد. أكد رئيس الوزراء عبدالله حمدوك أكد أن عملية التفاوض حول السلام يجب أن تستصحب رؤية شاملة لا تستثني أحدا ولا تقصي أي منطقة في السودان حتى نتمكن من الوصول إلى حلول استراتيجية على المدى البعيد. في هذا الأثناء بحث نائب رئيس مجلس السيادة الفريق حميتي مع المبعوث النرويجي للسودان وجنوب السودان الجهود الجارية لتحقيق السلام والمفاوضات بين الحكومة وحركات الكفاح المسلح لتحقيق السلام بالبلاد. وأكد المبعوث النرويجي في تصريحات للصحفيين عقب لقاء حميتي دعم بلاده للدور الذي تطلع به جوبا في رعايتها للمفاوضات التي تجري بين الحكومة وحركات الكفاح المسلح، وأشار إلى ثقة بلاده في قدرة والتزام السودان بتحقيق السلام الشامل على أرض الواقع. أعلنت جامعة البحر الأحمر عن إسهامها في مبادرة شعبية لحل النزاع بين مكونات الولاية، وقال البروفيسور حسن بشير مدير الجامعة لراديو دبنجا إن المبادرة تضم أعيان من المدينة وتنشط في التواصل مع جميع المكونات وخاصة الشباب. وأوضح أن المبادرة تهدف إلى توقيع ميثاق شرف بين أطراف النزاع لنبذ العنف والتعايش السلمي وقبول الآخر، وصولا لتفادي ووقوع النزاعات ذات الطابع القبلي والإثني. وذكر أن الجامعة تساند حملات التوعية الشبابية التي ينشط فيها الشباب عبر الفنون وغيرها. وأضاف البروفيسور حسن بشير مدير جامعة البحر الأحمر في هذا الخصوص:
المبادرة دي مبادرة شعبية حقنية من ناس محايدين، يعني ناس ما عندهم علاقة بالمكونات بتاع الشرق. كانت في ناس عيان هنا في المنطقة طلبوا مني أنا كرأس اللجنة دي، وقد كان يعني واجتمعنا بمختلف المكونات ذات العلاقة بالنزاع، ويعني أنه كانت الاستجابة بتاعتهم كويسة جدا. المبادرة بتاعتنا مستمرة في مساعي خاصة مع الشباب، شباب من مختلف مكونات الشرق، هم عندهم مبادرات، وأنه يعني بيقوموا بحملات بتاع التوعية مختلف الأشكال إعلامية وشعبية وفي لجان المقاومة وعبر الفنون إلى آخره. نحن يعني عملنا ربط معهم مع الشباب دي، والجامعة بتساهم يعني كجامعة بتساهم إضافة الآن المبادرة دي لأنها تستمر لحد يعني ما نبحث إمكانيات لوصول يعني ميثاق شرف مختلف المكونات يعني لنبذ العنف للتعايش السلمي وقبول الآخر.
وفي الخرطوم وصف رئيس الوزراء عبدالله حمدوك اتفاق الجلد الذي تم توقيعه بين أطراف النزاع بأنه اتفاق هدنة، ووجه في هذا الخصوص بمواصلة الجهود حتى يتم التوصل لاتفاق نهائي بديل لاتفاق الهدنة حتى لا تتكرر مثل هذه الأحداث. وأعلن حمدوك الذي كان يتحدث في جلسة مجلس الوزراء حول زيارته لبورسودان، أعلن عن دراسة تجريها جهات بحثية أكاديمية تعمل حاليا في تحديد أسباب وجذور النزاع حتى يتم التعامل معه وإيجاد الحلول بشكل علمي ومدروس. وأضاف فيصل محمد صالح وزير الثقافة والإعلام في هذا الخصوص:
الأوضاع في الولاية بعد الأحداث التي وقعت هناك، حدثت لقاءات مع اللجان الأمنية، مع الحكومة، مع المكونات السياسية والاجتماعية في الولاية، كانت اجتماعات متتالية، يعني لم نترك مكون سياسي أو اجتماعي يعني ملتقينا، وكل القوى والمجموعات المختلفة في الولاية، تم الاطمئنان على استتباب الأوضاع في الولاية، لكن طبعا الاتفاق اللي عقد اتفاق هدنة، ولذلك مجلس الوزراء وجه بأنه الجهود تتتابع حتى نصل إلى اتفاق نهائي بديل لاتفاق الهدنة حتى لا تتكرر مثل هذه الأحداث، بالإضافة إلى أنه الجهات البحثية والأكاديمية والجهة اللي عندها صلة بالدولة تعمل في دراسة أسباب وجذور النزاع، يعني حتى يمكن التعامل معه وإيجاد الحلول بشكل علمي.
أعلن نصر الدين مفرح وزير الشؤون الدينية والأوقاف الترتيبات الجارية لرسم ملامع دولة جديدة مدنية ترعى مصالح المواطنين وتعزيز الإحساس بالعدل بين المسلمين والمسيحيين، وقال ذلك لدي مخاطبته صباح أمس بمدني في ختام ورشة عمل دور مجلس الكنائس في السلام والتنمية، وقال إنه برنامج وزارته يرمي لتدريب الدعاء من المسلمين والمسيحيين لممارسة السلطات الحقيقية وسط مجتمعاتهم ومواجهة واكبت متطلبات المرحلة. وذكر مفرح أن الإنقاذ مارس العنف اللفظي والجسدي ضد المسلمين والمسيحيين ونجح في توزيع الظلم بالتساوي، مشيرا للمشتركات بين المسلمين والمسيحيين كأصحاب رسالات سماوية وأبناء وطن واحد، وشدد على ضرورة تضافر كل الجهود لتعزيز الاعتدال ومحاربة خطاب الغلو والكراهية والتطرف والإرهاب والعمل على رفع قدرات الشباب واستنهاضهم لبناء الوطن. أصيب 3 أشخاص بطلق ناري في حدثين منفصلين في ولايتي غرب ووسط دارفور، ففي الحدث الأول أصيب المواطن إبراهيم خاطر داخل سوق أمدخن بطلق ناري من مسلحين مجهولين، واشتكى مواطنو أمدخن من ارتفاع الاعتداءات في الشوارع وداخل المنازل خاصة بعد المواجهات التي شهدت المنطقة بين الجيش والميليشيات المحلية ومنع الكدمول والمواتر. وفي منطقة رأس الفيل بغرب دارفور أصيب مزارعين إثر الاعتداء عليهم من قبل الرعاة داخل مزرعتهما، واشتكى المزارعون كذلك من الإطلاق المبكر للرعاة. أعلنت حركة تحرير السودان قيادة عبد الواحد محمد نور عن عقدها اجتماعا مع ممثلين لبعثة اليونمت يوم الثلاثاء بمنطقة منابو بجبل مرة التي تقع تحت سيطرة الحركة بطلب من البعثة. وقالت الحركة في بيان لها أن وفد الحركة الذي ضم الناطق العسكري وليد محمد أبكر واثنين آخرين جدد خلال اجتماعه مع وفد اليونمت برئاسة رئيس البعثة بمنطقة جولو جلبرتو أكينو جدد التزامه الصارم بوقف العدائيات من طرف واحد متهما الجانب الحكومي بالخروقات المتكررة، وأعرب عن أسفه من عدم إصدار بعثة اليونمت أي بيان إدانة للاعتداءات الحكومية المتكررة وآخرها محاولة الهجوم على منطقة صابون الفجر، وطالب البيان البعثة بالوقوف على الحياد بين جميع الأطراف وعدم الانحياز للطرف الحكومي. وأكدت الحركة عدم اعترافها بمنبر جوبا وإنه لا يختلف كثيرا عن المنابر السابقة، لأن الأساس الذي يقوم عليه هو الإقرار بالاتفاق الثنائي وإعطائه شرعية زائفة. أكدت 3 أحزاب وحركات على ضرورة هيكلة قوى الحرية والتغيير بشكل مؤسسي بما يتيح المشاركة الفاعلة للقوى الموقعة على إعلان الحرية والتغيير، وطلبت كل من حركة جيش تحرير السودان قيادة مناوي والتحالف السوداني والجبهة الشعبية المتحدة في بيان مشترك بعقد اجتماع لتحالف نداء السودان لمخاطبة تحديات وحدة قوى الثورة وتوسيع المشاركة الوطنية في إدارة الفترة الانتقالية، كما طالبت بتطوير إعلان الحرية والتغيير لمشروع ميثاق وطني يضع قضايا الديمقراطية والسلام والعدالة والتنمية، وشددت على ضرورة انتقال الحرية والتغيير من حالة مراكز القوة وغياب الرؤية والقدرة إلى خلق التوافق المطلوب بين شركاء التغيير، واعتبرت تشكيل مؤسسات الحكم الانتقالي قبل تحقيق السلام إعادة لسيناريوهات التغيير القديمة في أكتوبر وأبريل. دعت شبكة الصحفيين السودانيين إلى وقف احتجاجية لتحرير الإعلام يوم الاثنين المقبل أمام وزارة الثقافة والإعلام للمطالبة بتصحيح مسار المؤسسات الصحفية والإعلامية وإنهاء سيطرة عناصر النظام البائد عليها. وأعربت الشبكة في بيان لها عن قلقها البالغ إذا ما وصفته بالتباطؤ الرسمي في فك سيطرة عناصر النظام البائد على المؤسسات الإعلامية والصحفية في البلاد، واتهمت بقايا النظام بالتضليل الإعلامي والفبركة والتزييف وتجيير الصحف للتأليب على الحكومة الانتقالية وإشاعة اليأس والإحباط. وقالت الشبكة إنها رفعت يوم الثلاثاء تصورا إلى وزارة الثقافة والإعلام لتصحيح مسار المؤسسات الصحفية والإعلامية. هذه الأخبار تأتيكم من راديو دبنجة. توصلت قبيلتا الفور المهادي في منطقة امتجوك بمحلية كرينيك بغرب دارفور أمس لاتفاق صلح بينهما، واتفق الطرفان بموجب الاتفاق على طي صفحة الصراع بفضل الجهود التي بذلت من الإدارة الأهلية واللجان التي شكلتها حكومة الولاية لتقريب الشقة وإصلاح ذات البين. وقال العقيد محمد محمود محمد رئيس اللجنة الاجتماعية والفئوية بولاية غرب دارفور إن المصالحة حددت سداد الديات لذوي القتلى والتعويضات للمصالحة في الأحداث التي شهدتها المنطقة في الأيام القليلة القادمة. أصدرت السلطات المختصة قرارا بإلغاء تسجيل وحجز أصول وممتلكات وتجميد أرصدة وحسابات 31 منظمة، وبحسب القرار فإن أبرز المنظمات التي شملها القرار هي منظمة بنك الطعام، الإيسار الخيرية والإحسان لرعاية وكفالة الأيتام ودار الأرقم والسلام الخيرية. من جهة أخرى ألغت وزارة الخارجية الجواز الدبلوماسي لمدير جهاز الأمن والمخابرات السابق صلاح قوش، وأخطرت وزارة الخارجية بعثات بالخارج والمنظمات الدولية بعدم التعامل مع الجواز الدبلوماسي لقوش. قال المركز القومي للمناهج إنه لن يتم حذف أي جزئية من مقررات امتحانات شهادة الأساس أو الشهادة السودانية لهذا العام، مؤكدا إنها ستكون كما الأعوام الماضية، وأن التعديلات المزمى إجراؤها على المناهج لا علاقة لها بالعام الدراسي الحالي 2019 و2020، وإنما ستحدد ملامح الأعوام القادمة. وقال إن التعديل المرتقب في امتحان مادة اللغة الإنجليزية للشهادة الثانوية ليس حذفا، وإنما إضافة سؤال اختياري فيما يتعلق بمحتوى الكتاب الفرعي الأدب الإنجليزي، لأنه لم يصل إلى كل مدارس السودان، لذلك ستكون الأسئلة فيه اختيارية. وفيما عدا ذلك ستكون الامتحانات في ذات المقررات الحالية دون تعديل وفي موعدها المقرر له 12 أبريل المقبل. تشهد مدينة بورسودان استمرارا لأزمة المواصلات الخانقة، وأرجعت لجان المقاومة الأزمة لعمل معظم الحافلات في الترحيل للمدارس وعدم العدالة في تحديد سعر التعرفة بين الخطوط الطويلة والقصيرة، بالإضافة لعدم تهيئة الطرق الداخلية. وطالبت لجان المقاومة في بورسودان حكومة الولاية بإصلاح الطرق الداخلية والعمل على توفير 50 بصا للعمل تحت إدارة نقابة الحافلات وإلزام محطات الوقود للعمل حتى الساعة 11 مساء. وأضاف الصحفي عثمان هاشم في هذا الخصوص:
السبب في الأزمة بتاعة المواصلات إنه تزيد الطريق بتاعة المواصلات، ده السبب الرئيسي في غياب عن لجنة المواصلات على وما في غابة من إدارة النقد والبترول حصة الوقود. زمان كان في إحصائية لحصة الوقود، لكن كان تأخذ الوقود في إثر معين معروف من الوقود بطيش، كان إنه الوقود بدي يتباع ويتهرب. واحدة من الحالات الخاصة لجنة المواصلات تقوم بحسم المسألة الذي عقد اجتماع مع السيد الوالي، فتم الاتفاق على حل المشكلة. الآن المشكلة في الأسواق كل مرة بتتأزم.
وفي شرق السودان أيضا اتهمت لجان المقاومة في كسل أمس الأربعاء جهات نظامية برفض تنفيذ أمر قضائي صادر من محكمة كسل بإعادة آليات تابعة للشركة الصينية إلى كسل. وكانت السلطات قد أصدرت أمرا خلال الأعوام الماضية بتصفية الشركات الصينية التي كانت تعمل في التعدين شمال المدينة، حيث وجهت إليها اتهامات بتهريب كميات كبيرة من الذهب خارج البلاد والحروب من الولاية. وأوضحت لجان المقاومة أن محكمة كسل أصدرت أمرا بعدم ترحيل الآليات التي تشمل اللودرات ومعدات الحفر يوم الاثنين الماضي، إلا أن جهات نظامية قامت بتحريك الآليات إلى الخرطوم. وفي نفس تاريخ صدور القرار هددت لجان المقاومة بالخروج إلى الشارع والتظاهر والتوجه إلى كبر البطانة لاسترداد حقوق المواطنين. أكد فيصل محمد صالح وزير الثقافة والإعلام الناطق باسم الحكومة إنه لم يتم سحب أي بلاغ يتعلق بالشهداء أو أسرهم، وقال إنه ما نشرته بعض الصحف ووسائل التواصل الاجتماعي حول هذا الموضوع عار من الصحة تماما. وذكر في تصريح لسونا عقب جلسة مجلس الوزراء إنه تواصل مع النائب العام ومع رئيس لجنة التحقيق المستقلة، وأكد أنه لم يتم سحب أي بلاغ يتعلق بالشهداء أو أسر الشهداء من النيابات، وأبان إن السلطتين اللتين لديهما الحق في سحب البلاغات هما المحكمة أو النائب العام. وقال إن النائب العام أكد له إنه لم يسحب أي بلاغ، وكذلك رئيس لجنة التحقيق المستقلة الذي قال إنه لا يحتاج لسحب البلاغات ولكنه يمكن أن يطلع عليها فقط لجمع معلومات منها. وأضاف فيصل محمود صالح وزير الثقافة والإعلام الناطق باسم الحكومة:
معظم ما نشر حول مشروعات القوانين في صحف اليوم هو حديث غير دقيق، مجلس الوزراء ما يزال بيتعامل مع مشروعات قوانين وليست قوانين صدرت. أولا هي مشروعات، ومجلس الوزراء المسودات التي طرحت أجرى عليها تعديلات وصارت جاهزة وأودعت الآن انتظارا لاجتماع مشترك غدا بين مجلس الوزراء والمجلس السيادي لمناقشتها. فهي حتى يتم إجازتها من مجلس الاجتماع المشترك اللي هو ده حيكون الجسم التشريعي المشترك مجلسي الوزراء والسيادة، هي مشروعات قوانين وليست قوانين وقابلة للإضافة والتعديل في أي لحظة. ذلك ما نشر غير دقيق وفيه كثير من الأشياء غير موجودة في مشروعات.
خرج طلاب جامعة سنار في مظاهرات حاشدة جابت شوارع المدينة أمس الأربعاء مطالبين بحل صندوق دعم ورعاية الطلاب وإعادة السكن والإعاشة لإدارة الجامعة. وقال طلاب من الجامعة لراديو دبنجا إن الخدمات الملحقة بالسكنات تشهد ترديا مريعا بسبب الإهمال من الإدارة الحالية، وأشاروا إلى إصابة طالبة أمس بإصابة بالغة استدعت نقلها إلى مدينة ود مدني لتلقي العلاج، وذلك بسبب سقوطها بسرير جراء تهالكه. وأشار إلى مطالبتهم بإقالة الإدارة الحالية للصندوق وتبعية الصندوق لإدارة الجامعة. وأضاف طالب من جامعة سنار لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
في طالبة في الداخلية طلع فيها سرير وضربت رأس في حالة كده سيئة، تمام، لا يحسد عليه، شالوها ودوها ودوها مدني. في فكرهم إنهم بس ما عايزين أصحاب ناس الموجودين في حاليا الإدارة بتاعة الصندوق دول من رعاية الطلاب، هم ما عايزينهم لأنهم سووا في الإهمال، تمام، هم حاليا موجودين تابعين للنظام البيت ما موفرين لهم حاجات كثيرة، تمام. الإهمال ده زي يقول إهمال المقصود الإهمال مبتعد.
الخبر الأخير في النشرة: أوقفت شركة الخطوط التركية بيع التذاكر بالجنيه السوداني وعممت منشورا إلى كل عملائها في السودان بحصر عمليات البيع بالدولار فقط، وذلك بعد أيام من زيادة الخطوط الأثيوبية أسعار البيع بالجنيه إلى أكثر من 100% لحمل المسافرين على شراء التذاكر بالنقد الأجنبي. وقال الأمين العام لاتحاد وكالات السفر والسياحة محجوب المك إنهم تسلموا منشورا يفيد بتوقف الخطوط التركية عن البيع بالجنيه، وأشار إلى أن الخطوط الأثيوبية عملت أيضا على رفع أسعار التذاكر بالجنيه السوداني بما يدفع بالعملاء لشراء الدولار من السوق الموازي، وهو ما سيؤدي لاستمرار ارتفاع أسعار الدولار. وبدخول الخطوط التركية في عملية بيع التذاكر بالنقد الأجنبي تصبح كل الشركات الأجنبية العاملة في السودان تصدر التذاكر للمسافرين بالعملة الأجنبية. مستمعيننا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
مستمعينا الكرام، راديو دبنجا حييكم على موجتين بالفترة الصباحية من الساعة 6:30 وإلى غاية الساعة 7. هي الموجة 41 بزبزب مقدارها 7315، والموجة 25 بزبزب مقدارها 11650. وفي الفترة المسائية مستمعينا الكرام، حييكم راديو دبنجا من الساعة 5:30 وإلى غاية الساعة 6:30 على الموجات الجديدة 25 بزبزب مقدارها 11650، والموجة 19 بزبزب مقدارها 15550. أكرر، 19 بزبزب مقدارها 15550، 25 بزبزب مقدارها 11650.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا،
راديو دبنجا. تردقو بشيش
دنيا دبنجا، 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 تردقو بشيش
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس
والزمان دفيس. دبنجا تردقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، شاورينا سرايب والروق دروبو، شاورينا سرايب والروق دروبو، وكم أبد كلامهم بوريك أموره، كم أبد كلامهم بوريك أموره، كم أبد كلامهم بوريك أموره.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. يسعدنا أن نستضيف أحد المتخصصين في برنامج العدالة الانتقالية، الأستاذ الدكتور سليمان بلدو، عشان يحكي عن مفهوم العدالة الانتقالية. واحدة من الأسئلة اللي حنطرحها للأستاذ الدكتور سليمان: هل العدالة الانتقالية هي أنصب الطرق لحل مشاكل السودان المتعلقة بالنزاعات والحروب وتحقيق العدالة، ولا هنالك طرق أخرى؟ فأهلا ومرحبا بك الأستاذ سليمان.
أهلا راديو دبنجا أولا، وشكرا على الاستضافة. مفهوم العدالة الانتقالية مفهوم يعني اتطور في السنين الأخيرة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، وكان عنده أشكال قبلها في شكل ممارسات تقليدية في مجتمعات كثيرة، إنها مجتمعاتنا الموجودة هنا في السودان. العدالة الانتقالية باختصار شديد هي عدالة غير غضائية، بتلجأ لأهليات ولأركان فيما يختص بمعالجة الآثار المترتبة على فترات طويلة من فترات القهر السياسي أو الحروب الأهلية المدمرة أو عمليات الإبادة الجماعية أو التطهير العرقي اللي بتحدث في فترات للأسف الشديد يعني في تاريخ البشرية متعاربة في دول وفي أماكن متعددة ومختلفة. يحدث ظلم كثير وأعداد كبيرة من الضحايا، والعدالة الانتقالية عندما تهدأ هذه الكوارث يسبب الإنسان في أخيه الإنسان، أي الحروب وحروب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي وفترة القهر الجماعي، بالذات لما تستمر هذه الفظاعات والجرائم لفترات طويلة وبترتب عليها أعداد كبيرة جدا من الضحايا، بتصبح أدوات العدالة التقليدية أو العدالة عبر القضائية عبر المحاكم بتصبح محدودة جدا، لأنه من عندها مشكلة بتاعة التعامل مع أعداد كبيرة من الضحايا والاستجابة لمتطلبات بتاعة يعني العدالة. مفهوم العدالة الانتقالية الناس عندها فهم خاطئ، إنها عدالة بما إنها غير غضائية فمعناها هي أقل صرامة من المحاسبة على مثل هذه الجرائم، هي جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، تهجير القسري للمواطنين وكل هذه الفظاعات. ولكن في واقع الأمر ركن رئيسي، إذا كان اعتبرنا أن العدالة الانتقالية عندها 5-6 أركان، ركن رئيسي فيها هو مفهوم المحاسبة القضائية نفسها، ولكن من منطلق المسؤولية، مسؤولية توجيه آخرين للقيام بهذه الفظاعات. في حالة السودان مثلا الرئيس مخلوع عمر البشير انتهى به الأمر أن يكون مطلوب للمحكمة الجنائية الدولية، لأنه أكثر المسؤولين السودانيين في قمة المسؤولية اللي كان عنده دور مباشر في التخطيط والإشراف على حرب الإبادة في دارفور. فبالتالي هذه يعني آلية غضائية دولية للمحاسبة على الجرائم هي هو اتهم بها فيما يختص بجرائم ارتكبتها قوات تحت أوامر المباشرة، هي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والترحيل الغسري للمواطنين. العدالة الانتقالية بتتطلب أولا تجرى تحقيقات كاملة عن فترات القهر الطويلة دي، في أفظع الجرائم التي ارتكبت فيها فترات الحروب الأهلية، كل ما حدث وتفصل كل الجرائم وتحدد المسؤوليات فيها. كما ذكرت أكثر الأشخاص مسؤولية عن توجيه ارتكاب مثل هذه الجرائم يعني يحالوا نتيجة لما يصل إليه التحقيق إلى محاكم جنائية تحاسبنا على مسؤوليته، ولكن هناك أعداد من الضحايا. حالة السودان إذا حبينا نتكلم عن تطبيقات العدالة الانتقالية في ظروف السودان، يعني الضحايا بالملايين، كل واحد منهم تعرض لظلم وتعرض لانتهاك لحقوقه ولحقوقه، وبالتالي الغضاء.
ما هي الأركان؟ أنت قبل أشرت للأركان إنه العدالة الانتقالية فيها أركان 5 أو 6 أركان، برضو ممكن يعني تشرح أي ركن وماذا تعني الأركان دي؟
أنا بديت بذكرت إنه يعني كتمهيد لأي برنامج للعدالة الانتقالية هي إجراء التحقيق كامل للوصول إلى الحقائق بشأن ما حدث من جرائم وخيمة في فترات القهر الطويلة وفترات الحروب الأهلية ويعني حروب الإبادة وحروب ترتكب فيها جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية، وهذا ما حدث عندنا في السودان. بالتالي البحث عن الحقيقة هو ركني رئيسي، والبحث عن الحقيقة بيتم بعدة أساليب. الأسلوب الأول منها تحقيق، يعني من نوع تحقيقات حقوق الإنسان بتقوم به الليانة الدولية لحقوق الإنسان أو الوطنية ليان كشف الحقائق عن الفظايع المرتكبة، هي اللي بتثبت إنه ما حدث في فترات القهر وفترات الحروب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة. فمثل هذا التحقيق ضروري كخطوة أولى وهو ركن رئيسي. هناك الركن الثاني اللي قلنا المحاسبة الجنائية لأكثر المسؤولين في التلاتوية العسكرية مثلا، من كان لهم الدور في إصدار الأوامر للآخرين ارتكاب هذه الجرائم. هناك أيضا فيما يختص بعملية البحث عن الحقيقة ضرورة الاستماع إلى الضحايا وأخذ تجاربهم الفردية أو كمجتمعات محلية فيما يختص بما تعرضوا له من انتهاكات فردية ومن انتهاكات جماعية. وهناك ضروري جدا أن يسمع صوت هؤلاء الضحايا وأن تسجل شهادتهم للتاريخ ولإثبات ما وقع من أحداث حتى لا تتكرر مثل هذه الأحداث. يعني الغرض من البحث من الحقيقة هو تحديد المسؤولية عن ارتكاب الجرائم الجسيمة، في نفس الوقت التوثيق لتجربة الضحايا و عدم تكرار هذه الفظايا، عندما كل الناس في الدولة المعنية يعرفوا ما حدث وكل الأشكال اللي ارتكبت بها مثل هذه الجرائم ضد أفراد وضد أسر وضد مجتمعات بأكملها. فهذا شيء ضروري. أيضا موضوع حقوق الضحايا هذا شيء مهم جدا. حقوق الضحايا هي حقوق، هي عدة أنواع من الحقوق في واقع الأمر. الضحايا تعرضوا إلى الطرد من مناطقهم، إلى حرق ممتلكاتهم، إلى نهب قطعانهم، القتل، التعذيب، الاحتلال التعسفي. في حرب دارفور مثلا، الحملة التي شنتها حكومة السودان على شعوب دارفور، كانت هناك ممارسة بشعة هي عملية الاغتصاب الجماعي كسلاح للحرب ولإذلال المجتمعات المستهدفة بالحملة الحكومية واللي ساندتها ميليشيات الجنجويد كما نعلم. فضحايا الاغتصاب الجماعي هم ضحايا جريمة جسيمة بنفس درجة كل الفظاعات التي ارتكبت، ويجب يعني أن يسمع صوتهن وأن تسجل هذه التجربة حتى لا تتكرر مرة أخرى، وأن نتعرف على الذين وجهوا وأشرفوا على ارتكاب هذه الجرائم كسياسة أو كأسلوب لخوض الحرب من قبل الدولة السودانية في اتجاه هذه المجتمعات المستهدفة. يعني تحديد تجربة الضحايا و الخسائر التي تعرضوا لها والجرائم التي استهدفتهم، كل أنواع الجرائم كما ذكرت من قتل ومن تشريد ومن اغتصاب ومن نهب للممتلكات وتدمير لها إلى آخره، يجب أن تكون معروفة ومسجلة. هذا هو يعني ركن ضروري من أركان العدالة الانتقالية. بيجي بعدها طبعا موضوع عندما نعرف كل هذه التفاصيل عما تعرضت له المجتمعات المستهدفة والأفراد الضحايا لجرائم محددة، ماذا يحدث بعد ذلك فيما يختص بجرائم بهذا المستوى وبهذه الشمولية؟ المسؤولية الأولى تقع على الدولة
هي فشلت في أنها تحمي المواطن وتحمي كرامة، تحمي أمنه إنه يعيش بأمان في غريته ولا في مزرعته أو في سالب المعيشة الأخرى المتبعة إذا كانت راعية أو زراعة إلى آخر. وبالعكس في ظروف السودان وما نعرفه ما حدث طوال هذه الثلاثة عقود، الدولة ليس فقط يعني فشلت في أنها تحمي المواطن، وإنما كانت هي في المقام الأول المعتدي الأول عليه بمساندة ميليشيات هي التي جندتها ودربتها لتطلق يعني لتطلق في على هؤلاء المواطنين العزل في عراهم وفي وديانهم وفي بواديهم. بالتالي الدولة يجب أن تتحمل مسؤولية تعويض المادي للخسائر الكبيرة للأفراد وللمجتمعات. أنا أقول إنه الخسائر الكبيرة، لأنه عندما يكون الضحايا بالملايين، وهذا هو الحال في السودان إذا كان في مناطق النزاعات كلها، دارفور، جبال النوبة، النيل الأزرق، شرق السودان، يعني ما في منطقة كانت آمنة من عدوان النظام عليها وكذا وعلى مواطنها، الدولة تتحمل مسؤولية التعويض، تعويض في الأشكال الفردية. وفي تقديري إنه أي برنامج بتاع التعويضات يعني لازم يكون مدروس بعناية ودقة شديدة، لأنه التعويضات الفردية بتكون صعبة جدا جدا وما في طاقة لتوفير كل المطلوب، ولكن يمكن تعويض المواطنين جماعيا. التعويض الجماعي هو يعني بيمثل نوع من اعتراف الدولة بمسؤوليتها في فشلها في حماية المواطنين و في اعتداء على هؤلاء المواطنين. ايه اشكال التعويض الجماعي ديها؟ في كل هذه المناطق يعني اضطر المواطنين الى الهروب من مناطقهم واللجوء الى دول الجوار او الى معسكرات النزوح. يجب تامين وتاكيد حقهم المطلق في ان يعودوا الى مناطقهم الاصليه، ومسؤوليه الدوله اذا كانت سمحت لناس اخرين ان يقيموا في هذه المناطق والغرى التي هجر اهلها قهرا وليس بارادتهم وتحت نيران يعني الجيش والميليشيات المواليه له، مسؤوليه الدوله انها توفق اوضاع هؤلاء الذين استقروا على هذه الارض، وان تسمح بعوده المواطنين في امان وبدون اي فرصه لاحتكاكات مع مواطنين آخرين اعتدوا على أراضيهم اللي يطردوا منها. فدي هنا مسؤولية الدولة، فدا حتى عودة إلى الأراضي الأصلية والغرى التي تم تهييرهم منها. وده الشكل من أشكال الاعتراف بحقوق هؤلاء المواطنين وشكل من إشكال التعويض الجماعي، لأنه من المطلوب من الدولة ليس فقط إعادتهم بأمان، أي توفير الأمن، توفير الكرامة لهم، يعني يجب إعادتهم طوعيا وليس قهرا، إنما يجب على الدولة أيضا تأهيل هذه المناطق وتوفير الخدمات الرئيسية فيها من صحة وتعليم ومياه شرب صالحة، باستثمار في البناء التحتية لهذه القرى، في مجهودات التنمية فيها، عمل مشروع كامل شامل لإعادة تعمير المناطق المتأثرة بهذه الصراعات، لإعطاء الضحايا من المواطنين حقوقهم في أن يعني يرجعوا إلى هذه المناطق وإنه يستطيعوا أن يعودوا إلى وتيرة حياة طبيعية. هذه الحروب تستهدف كما ذكرت مجتمعات بأكملها، ومن هنا اللجوء مثلا إلى موضوع الاغتصاب الجماعي، لأنه ذا الشكل من أشكال الإهانة والإذلال للمجموعات المستهدفة. والاغتصاب كما نعلم عنده أضرار نفسية جسيمة وأضرار اجتماعية ومدمر للضحية، فهناك حوجة لشكل من أشكال العلاج النفسي، شكل من أشكال الكونسلينج للضحايا، بحيث إنه يعني تحاول الدولة أن تتحمل مسؤوليتها في أن تعيد لهؤلاء الضحايا بعض التوازن النفسي وبعض الكرامة اللي كانت سبب في إنها حرمت منها كل هذه الفترة. برنامج التعويضات الناس تكرنه تعويضات مادية فردية، لكن هو أشمل وأكبر من كده كتير. فيه حق العودة، فيه حق إعادة التأهيل للمناطق اللي تأثر بالصراعات، فيه الحق في الخدمات الأساسية وإعادة تعمير يعني الاستثمار في تنمية هذه المناطق، وخدمات بتاعة علاج نفسي، وأيضا إعانة للناس اللي يعني تعرضوا للإعاقة نتيجة الهجوم الشرس اللي تم عليهم خلال فترة الاقتتال أو خلال فترة الظهر اللي حصلت في طوال الفترة السابقة. والشكل الآخر اللي محاولة إزلال هذه المجموعات كان في تدمير الرموز الثقافية والتراث للقبيلة المعنية، يعني في عدة قبائل البيوت اللي بيحتفظوا بيها فيها مثلا النحاس بتاع زعيم القبيلة والصوليان بتاعه، أو يعني العرش اللي بيجلس عليه وفي عندما يستقبل المواطنين، أو السيف اللي بيشيله أو العصاية اللي بيرتكز عليه، هذه كانت بتحتفظ بها كل مجموعة في شكل يعني نوع من المتحف المحلي التقليدي لأبناء المجموعة، حتى إنه يتذكروا تاريخ القبيلة ويكونوا فخورون بها وكذا. الحملة بتاعة 2003 و2005 استهدفت عدد كبير من هذه الرموز الثقافية والتاريخية لقبائل بأكملها، ومن هنا يجب إعادة تأهيل هذه الأساليب حفظ الذاكرة اللي موجودة عند القبائل. حفظ الذاكرة هو ركن من أركان العدالة الانتقالية، بمعنى أنه ليس فقط إعادة تأهيل ما دمرته الحرب عن غصب أو عن غير غصب من الإرث الطبيعي أو التاريخي للقبيلة، وإنما يعني عمل متاحف ونصب تذكارية وتسمية الشوارع بصورة إنه الناس يتذكروا فترة القهر دي وتكون حية في ذاكرتهم، بحيث إنه تكون يعني شكل من أشكال المناعة، توفر نوع من المناعة من العودة لممارسة مثل هذه السلوكيات، بتوعية الناس بأنه لما الحكومة تكون هي المعتدية بيحصل إيه لمواطنينها، وبالتالي يكون في درس تاريخي بحيث أنه المجتمع كله والدولة يعني تعترف بدور الإجرامي اللي قامت به، وفي نفس الوقت تقبل المسؤولية وتكون متعهدة بأن لا تعاود مثل هذا السلوك. يعني العدالة الانتقالية هي أشكال متعددة بتستعمل في مثل هذه الظروف، بحيث أنه يعني تسمح بالغرض في النهاية أنه يحصل نوع من التصافي والتسامح بين المواطنين، وأنه يرجعوا يعيشوا مع بعض في أمن وفي سلام.
طيب يعني حسب الكلام ده نقدر نقول أنه العدالة الانتقالية هي الأنسب لحل مشكلة زي مشكلة دارفور، ولا العدالة الانتقالية هي السودان كلها كدولة محتاج لعدالة انتقالية؟
أميل إنه أقول إنه السودان كله يحتاج لبرنامج شامل يعني مدروس بعناية للعدالة الانتقالية، لأن كل السودان عانى ما عانى طوال هذه العقود الثلاث من الاضطهاد ومن انتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في كل المناطق. يعني مثلا آخر صفحة من صفحة جرائم الفظايع ارتكبت في مجزرة ساحة الاعتصام مثلا في قلب العاصمة خرطوم، ودي كانت من الجرائم اللي حدثت قبل شهور فقط، وبعدها حصلت يعني الحادث الكبير في دبيت بإطلاق أحد جنود الدعم السريع يعني نيران مدفع ميداني على تلاميذ عزل ما كان عندهم شيء غير أصواتهم، يعني بيهتفوا فقط. فمثل هذه الفظايع يعني تقتضي لكي يعني تتم نوع من أنواع المصالحة والتراضي بين السودانيين أن يكون هناك اعتراف كامل بها وتوثيق لها وتحديد المسؤوليات بشأنها، وإحالة من تثبت مسؤوليته في توجيه ورسم هذه الجرائم الشاملة للمحاسبة الجنائية، وبعد ذلك تطبيق الأركان الأخرى للعدالة الانتقالية اللي هي غير قضائية، يعني واللي ذكرتها أنا في البحث عن الحقيقة، التعويض وجبر الضرر، وأيضا الذاكرة، حفظ الذاكرة، وإقامة النصب كما تحدثت أيضا عن ذلك. فيما يختص بدارفور، دارفور يعني العدالة الانتقالية ملائمة معها، يعني قد يكون أكثر من أي منطقة أخرى في السودان، لأن تقاليد دارفور العريقة في الصلح القبلي هي شكل من أشكال العدالة الانتقالية بكل المعاني حقيقة، لأن مؤتمرات الصلح القبلي هي عبارة عن أشكال من أشكال المعالجة غير القضائية لنزاعات مميتة بين القبائل، ويحصل فيها احتكاك قد يتوسع لو ما يعني كانت هذه الآليات موجودة لاحتواء الصراعات ومنع تكرارها. فمثلا في مؤتمر الصلح القبلي الناس بتتفق على جهة وسيطة محايدة بيناتهم على أساس أنها تستمع لطرف كل طرف، ويعني تحدد الطرف المخطئ، تحاسب هذا الطرف المخطئ بفرض ديات عليه وفرض ديات جزئية في حالة الجروح أو الأذى اللي بيقع بأفراد من القبيلة الأخرى. فهذا من جانب المسؤولية الجنائية. عندما تكون الصدمات القبلية يعني نتيجة لتهور شباب معينين من قبيلة هم اللي تسببوا في خلق وإطلاق شرارة الصراع القبلي، يعني معروف إن قبائل دارفور بتشيل الناس المسؤولين عن بداية الصراع للغضاء التقليدي، لغضاء المحكمة يعني الحديث للشرطة وللتحقيق الجنائي في النيابات وإلى آخر، على أساس أنه يتحمل المسؤولية الفردية. لكن هذا المسؤولية الجنائية هي بس جزئية من الشيء المهم أكثر لقبائل دارفور، اللي هو الصلح والتعايش السلمي بين القبائل. ومن هنا نجد أن هناك قصة التعويضات والاتفاقيات اللي بيصلوا لها الممثلين بتاعنا القبائل ويلتزموا بها في العادة، وهي اتفاقيات تعايش سلمي وعدم اللجوء للسلاح في حل النزاع، واللجوء إلى وسطاء يعني الأجاويد حتى أنه يقوموا بمعالجة أي نزاعات قبل ما تتطور وتبقى صدامات شاملة بين القبائل. في خلال فترة حكم الإنغاز تدخل النظام بشكل مباشر في آليات الصلح القبلي في دارفور، بما أدى إلى تشويه هذه الآليات وإلى إفراغ من معناها وإلى تحويل إلى هي نفسها يعني مؤتمر الصلح القبلي، لأنه كان فيها تلاعب كبير لأغراض سياسية وأمنية خاصة بالنظام وليس بمصلحة القبائل المعنية. أصبحت هذه المؤتمرات سببا في زيادة التوتر بين القبائل، وأدت إلى نشوء صراعات جديدة ومتكررة ويعني مميتة، لأن النظام أيضا وزع السلاح بشكل واسع على كل القبائل في الإقليم. بالتالي يعني سقوط نظام الإنغاز أو انحساره بيعني أن هناك فرصة لأهل دارفور للعودة إلى الركوبة وإلى الأجاويد وإلى مؤتمراتهم التقليدية بدون تدخل أي سلطة حكومية. يعني المؤتمرات دي من الفترة الاستعمارية ومن قبل فترة الاستعمار وبعد الاستغلال وإلى أن أتى نظام الإنغاز، كانت الدولة دورة يعني هو الحضور لأخذ محضر الاجتماع وأن تكون شاهدة على الاتفاق اللي بتصل له القبائل المتصارعة عبر الأجاويد اللي تراضوا عليهم. يعني الدولة السودانية ما كانت بتدخل طرف في هذه الصراعات، لكن شهدنا في عهد الإنغاز حكومة المعزول الساقط عمر البشير تنحاز لقبيلة أخرى، تسلح قبيلة أخرى، تعزل قيادات تقليدية وتعين من تشاء، وأدت إلى يعني استهداف منظم لكل العرف والتقاليد العريقة لدارفور اللي حفظت السلام في الإقليم منذ أجيال. يعني دارفور دي كانت آمنة إلى عهد الإنغاز، إذا كان في صراع يعني يتسارع الناس إلى احتواء وحل، وكان في أمان ما عاد. فالآن نعلم ما حدث من تمزق للنسيج الاجتماعي وانهيار للقيم اللي كانت هي اللي متسببة في هذا السلام وفي هذا التعايش. دارفور يجب إنها تستعين بتلك التقاليد وبتعيد لها الحيوية. تقاليد دارفور هي الشكل كامل للعدالة الانتقالية، أنا ما عندي أدنى شك في ذلك. يعني هي شكل من أشكال العدالة الانتقالية ومتطول جدا وشكل يعني موثق له منذ أيام كاملة، يعني ما شيء جديد. فالناس بتتهيب من العدالة الانتقالية على أساس إنها مفهوم وممارسة تأتينا من آفاق أخرى، يعني من جنوب أفريقيا ولا المغرب ولا أمريكا اللاتينية، لكن في واقع الأمر يعني إقليم دارفور بيدينا مثال لممارسة العدالة الانتقالية حقيقية، يعني يعني مبنية على مؤسسة الصلح الغربي الموجودة في الإقليم. وطبعا الصلح الغربي موجود أيضا في أقاليم أخرى في السودان وليس فقط في دارفور، لكن في دارفور يعني شكله متكامل وموثق ومتوارث بشكل حيوي جدا جدا إلى أن أتت الإنغاز وعبثت به. نتمنى أنه تعود العافية لكل تقاليد دارفور، للتعايش السلمي بين أهلها، ولكل المصالح يعني التصالح والتعايش اللي كان الإقليم بيعرفه قبل ما تأتي هذه الأيادي الخبيثة لتعبث كل ذلك.
في ناس بيفتكروا أنه التخلص من عناصر النظام السابق أو المنتمين للنظام السابق طرد ينتزعوا من المؤسسات الحكومية الموجودة. في ناس بيفتكروا العملية دي نفسها هي جزء من العدالة الانتقالية. مدى صحة الحاجة دي وقدر شنو الحاجة دي ممكن تكون مفيدة أو مناسبة للوضع في السودان وفي دارفور؟
والله يعني السودان ينتقل نتمنى يعني باستقرار في مرحلة 39 شهر القادمة لفترة حكم مدني ديمقراطي. أهم شيء في حكم الديمقراطي هو دولة يعني حكم القانون. لا يمكن أخذ الناس بالانطباع أو بالتصنيف السياسي وبالانتقام أو بالتشفي مثلا بتخلق مثل هذه المواقف يعني درجة كبيرة من الفوضى والاضطراب. وفي كل الحالات هي ليست يعني شكل من أشكال العدالة الانتقالية بشكل مباشر، لكن هناك فيما يختص بالعدالة الانتقالية يعني شيء مهم جدا جدا إنه تتم عملية إصلاح شامل للمؤسسة الأمنية والعسكرية، لأنها هي المسؤولة مسؤولية مباشرة فيما يختص بمسؤولية الدولة في ارتكاب جرائم ضد المواطنين. بمعنى آخر إنه متطلبات التحقيق والبحث عن الحقيقة إذا أثبتت وجود مسؤولية لأي يعني ضابط أو جندي بشكل مباشر في ارتكاب جرائم انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، فمثل هؤلاء يجب أن يبعدوا من الأجهزة النظامية. ليه؟ لأنه إذا لم يبعدوا حيكون هناك عودة لمثل هذه السلوكيات واستمرار لاضطهاد المواطنين واستهداف بجرائم بشعة كما حدث في السابق. فعملية إصلاح المؤسسة العسكرية والأمنية ضرورية جدا جدا في إطار العدالة الانتقالية، وهي أحد المتطلبات الأساسية أيضا بموضوع العدالة الانتقالية. لكن فيما يختص بالخدمة المدنية أو الجامعات أو أي شيء آخر، هذا أمر خارج في العدالة الانتقالية في تقديري.
في ناس بيفتكروا أنه عناصر النظام السابق أو المنتمين للنظام السابق وجودهم في هذه المؤسسات هو خطر على السلام وخطر على العدالة، لأنه ممكن يقيف قدامه وممكن يعيدوا التجربة مرة أخرى. بيقولوا أنه واحد من أهداف العدالة الانتقالية هي وضع قوانين جديدة تضع حد لهذه الانتهاكات وعدم تكرارها مرة أخرى في الدولة.
بالطبع طبعا، لأنه الشيء اللي شهد السودان على مدى 30 سنة الأخيرة دي شيء غير مقبول على الإطلاق في دولة يعني ذات كرامة وذات سيادة وذات يعني تاريخ عريق كالسودان. الجيش السوداني كان أصبح معتدي في المقام الأول على المواطنين. مهمة القوات المسلحة ومهمة الشرطة وجهاز الأمن وحتى كل القوات الموازية للقوات النظامية، ودي ما مفروض تكون موجودة في الأساس، لكن المهمة الرئيسية هي حماية المواطن وأمن المواطن وليس الاعتداء عليه. يعني التغيير وإبعاد العناصر المسؤولة بمسؤولية مباشرة عن الانتهاكات الجسيمة ده شيء ضروري لتحقيق العدالة الانتقالية، ومهم جدا جدا تغيير العقيدة العسكرية والعقيدة الأمنية للشرطة ولجهاز الأمن، بحيث أنه يزرع فيهم أنهم هنا لخدمة المواطن وليس للاستبداد عليه أو الاعتداء على المواطن. ده شيء مهم جدا جدا، ده بيتطلب تغيير شامل للعقيدة القتالية، وده لا يمكن أن يتم بين يوم وليلة، لكن يجب أن نبدأ فيه يعني اليوم وقبل الغد. وبدون ذلك كما ذكرت وتفضلت، إذا استمروا نفس الناس بدون أي محاسبة أو مراجعة حتتكرر نفس الجرائم وحيسعوا ما بكل جهدهم لانه يمنعوا يكون في تحقيق مثلا او يمنعوا يكون في تفصيل للحقائق لتحقيق متطلبات العداله اذا كانت جنائيه او اذا كانت عداله انتقاليه. فالمشوار ما حيكون سهل، لكن المواطن السوداني اثبت مقدرته في انه يفرض الاراده بتاعته من خلال ما شهدناه طوال الاشهر التسعه الاخيره، يعني من مواقف يعني شجاعه وجماعيه لكل افراد الشعب السوداني في خروجهم والمطالبه بحقوقهم في العداله وفي الحريه وفي الديمقراطيه والتغيير. فده هو الضامن الوحيد لانه متطلبات العداله الانتقاليه والعداله بمفهوم الاوسع تتحقق، وانه احنا نصليها رغم المصاعب يعني، لكن هناك ضامن وهذا الضامن هو الثوار والمواطن السوداني.
والى هنا اعزائي المستمعين يكون قد وصلنا بكم الى نهايه هذه الحلقه، والى ان نلتقيكم في حلقات اخرى في برنامج العداله الانتقاليه. اقعدوا بعافيه وسلام.
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية. وحلقتنا اليوم خصصناها لمرض التتنس اللي بيصيب الأمهات وبيؤدي للوفاة في حالة عدم التضعيم. ومعانا في الحلقة دي دكتور سلام حسن عبد الله، وهو دكتور في مستشفى كلية لندن الجامعية، عشان ما يكلمنا عن أهمية التضعيم ضد التتنس خاصة للأمهات. أهلا ومرحب بك.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا في السودان بصفة عامة وفي معسكرات النزوه واللجوب في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق بصفة خاصة، مرحب بكم مرة تانية في حلقة جديدة من برنامجنا إرشادات صحية. في الحلقة اللي فاتت يمكن كان تكلمنا عن تحصين الأطفال، وفي الحلقة دي بنتكلم عن تحصين الأمهات. وقبل ما نبدأ حلقتنا، لو في زول عنده أي سؤال ولا عنده أي استفسار بخصوص المعلومات اللي بنقدمها هنا، ممكن يتصل بالبرنامج، بلقى التلفون بتاع البرنامج في نهاية الحلقة، احنا مستعدين نجاوب على اي سؤال هو بساله. زي ما اقول الاطفال التطعيم بتاعهم مهم جدا، برضو الامهات، لانه الام مربوطه بالطفل، وبالتالي اي مرض بيتعرض له الام ممكن ياثر في الطفل، عشان كده لازم احنا نهتم بالتطعيم بتاعه. برضو التطعيم بتاع الامهات بتكون في العمر بتاع سن الانجاب، هو من سن 14 سنه لحد سن 49 سنه، وفي الفتره دي كان بيكون في حمل وبيكون في ولاده. وزي ما عارفين اثناء الحمل واثناء الولاده المرض ممكن يتعرض للجرح، والجرح اثناء الولاده في بعض الولادات بعض مرات المعدات اللي بيستخدموها للولاده بتكون ما معقمه، المرض ممكن يقوم يجيها مرض اسمه التتنس. والتتنس نسبه الوفاه 99%، يعني اي زول جاءه مرض تتنس نسبه الوفاه 99%. اول مره مثلا اثناء شغاله في البيت يتعرض لجرح في السكين، وده كله ممكن يؤدي للتتنس. زي ما قلنا نسبه الوفاه فيه عاليه جدا، عشان كده لازم نهتم بتطعيم ضد التتنس. والتطعيم ضد التتنس بيتكون من 5 جرعات رئيسيه للامهات، والجرعات دي بنديها حقنه في العضل. نيجي نشوف الجرعات دي نديها 200، احنا قلنا من عمر 14 لعمر 49. نيجي نشوف المراه العاديه بنديها كيف، وبعدين نيجي نشوف المراه لو كانت حامل بنديها كيف. في المراه العاديه في عمر 14 ل 49 سنه، لو جاتنا في اي زمن، جاتنا في عمر 14 سنه، عمر 15، عمر 30، عمر 25، في اي زمن لما جاتنا طوالي مباشره نسالها انت اخذتي التطعيم الحقن بتاع التتنس قبل كده ولا ما اخذتيها؟ قالت اخذتها. اخذتي كم؟ ما اعرف هي اخذت كم. خلاص كان كملتي ولا ما كملتي؟ قالت ما عارفه. طوالي هنبدلها من البدايه، نديها الحقنه الاولى، دي سميها الجرعه الاولى. الجرعه الاولى ما بتدي المراه اي حمايه، يعني لو اخذ الجرعه الاولى بس وما جاتنا ثاني ما بيكون عندها اي حمايه ضد التتنس. لازم تجي للناس التحصين بعد شهر عشان تيجي تاخذ الجرعه الثانيه. لو جات بعد شهر للمركز الصحي او للعامل التحصين واخذ الجرعه بتاعه التتنس دي سميها الجرعه رقم 2. بعد ما تاخذ الجرعه رقم 2 دي بتديها حمايه لمده 3 سنوات فقط، وبالتالي هي لازم تكون محتاجة تاخد تاني. اها، نقوم نقول لا تجينا بعد 6 شهور تاني، يعني بعد ما جاتنا بعد شهر نقول لا تجينا بعد 6 شهور هي تاخد الجرعة رقم 3. بعد 6 شهور اخذ الجرعة رقم 3 دي تديها حماية من التتنس لمدة 5 سنوات. 5 سنوات يمكن ولادتين بس، والمرة ممكن تلد اكثر من كده، بالتالي برضو هي محتاجة اكثر. نقول لا تجينا بعد سنة، بعد سنة من الجرعة ذات. لما تجينا بعد سنة تقوم تاخد الجرعة رقم 4 وتديها حماية لمدة 10 سنوات. نقول لا تاني تجينا بعد سنة تانية. لما تجينا بعد بعد سنة ثانية تأخذ الجرعة من 5 وتبدأ تديها حماية لمدة 30 سنة، وكده هي تكون كملت 5 جرعات الرئيسية بعد التتنس. هي بتديها حماية كاملة لمدة 30 سنة، وبعد 30 سنة بدأ ممكن تأخذ لها ثانية. يعني طبعا احنا في السودان في بعض المحلات ما فيها امكانيات، ما فيه دايات مدربات كويس عندهم ادوات معقمه كويس، ولسه بلدوا في داي بتاعت حبل، او لسه بيستخدموا بعض المشارط او المز بيستخدموها اكثر من مره، الحاجات التقليديه كلها بيستخدموها كثير اكثر من مره، ودول كلهم المره لما تلي بتكون معرضه للتيتانوس، والتيتانوس ممكن زي ما قلنا طوال ممكن تعدي للوفاه ممكن تموت. عشان كده علينا بنفسها الامهات يعني لازم 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 تمشي تاخذ الجرعات بتاعت التيتانوس الخمسه جرعات القلنا دي على الاقل عشان تحمي نفسك، لأنه ما معروف ممكن تكون انت مسافرة وفي الخريف وينقطع بيك الطريق، والمرأة تكون حامل ويجي الألم بتاع الولادة والطلق بتاع الولادة، في اللحظة دي يكون ما في أي داية مدربة ما في أي أدوات، وهي بتقوم بتلي بالحياة الموجودة. لو أخذ الجرعات الخمسة محمية من المضافات بتاعت التيتانوس، لو جاءت الالتحامات الثانية بتكون خفيفة وممكن تزعلك. عشان كده الجرعات دي مهمة جدا للأمهات وكل من الناس المتزوجين، يعني لازم تمشوا تاخذوا الجرعات دي. أي بيت ولا أي مرأة من عمر 14 سنة لحد ذا طيب سنة لازم تمشي على الأقل عشان تحمي نفسك من المرض بتاع التيتانوس، المرض الخطير اللي ممكن يؤدي للوفاة مباشرة. يعني يمكن ده ختام بتاع حلقتنا، وفي أي واحد عنده سؤال في التطعيم أو في التحصين نحن جاهزين أن نجاوب على سؤاله لحد ما نقابلكم في حلقة تانية. والسلام عليكم ورحمة الله، وفدتكم بعافية. شكرا.
شكرا للدكتور سلام حسن عبد الله، وهو دكتور بمستشفى كلية لندن الجامعية. شكرا لإفاداتك معنا، والشكر برضو موصول للمستمعين الأعزاء على حسن المتابعة. وبرضو بنقول للمستمعين أي زول لو عنده استفسار أو استشارة صحية عن أي مرض بنقول له اتصل بينا عبر راديو دبنجة في الرقم ده، والرقم 00313562545350، وأكرر الرقم تاني 00313562545350. وودعناكم الله.
راديو دبنجا يقدم إرشادات.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.